الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: هذا رحمة من ربي أي السد، فإذا جاء وعد ربي يعني بهدم ذلك السد جعله دكاء أي كالناقة التي ليس لها سنام. دكاء أي صفة للناقة، سبق الدرس الماضي. وكان وعد ربي حقا، الله سبحانه وتعالى يؤكد وعده وأنه حق ولا يمكن أن يتخلف. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ. هذا فيه أقوال كما سبق الدرس الماضي أنه عند انهدام السد تركنا بعضهم يومئذ، يعني إذا انهدم السد وخرج يأجوج ومأجوج على الناس وهم أعداد هائلة، صار بعضهم يموج في بعض، اختلط بعضهم في بعض، صار كالموج بكثرتهم. فهذا قول، قول ثاني أنه بعد قيام الساعة، لكن الأول أقرب أنه جاء بعد ذكر انهدام السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. الوعد هنا ليس يوم القيامة، لأن السد ينهدم قبل يوم القيامة، ويجوج ومأجوج من علامات الساعة العشر الكبرى، هذه تكون قبل قيام الساعة بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتل الدجال، ينهدم السد ويخرج يأجوج ويأجوج على الناس، وهذا قبل قيام الساعة. قبل قيام الساعة بكم؟ هل نستطيع أن نضع يعني شيء محدد، يعني أنه يعني عدد لابد منه، وما زاد فالله أعلم به. نستطيع نضع عدد سنين ولا لا بعد خروج يأجوج ومأجوج؟ نقول 7 سنين. ما الدليل؟ دليل أنه جاء في صحيح مسلم أنه بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد موت الدجال وبعد قتل الدجال وموت يأجوج ومأجوج ونزول المطر، قال: فيمكث الناس 7 سنين. الظاهر في السنن، أما في مسلم وفي السنن تأكد منه، فيمكث الناس 7 سنين. الواحد يراجع الحديث، يبقى الناس 7 سنين ليس بينهم عداوة. في 7 سنين هذه وقت عيسى، عيسى هو الإمام وهو الحاكم 7 سنين، ثم يتوفى عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. في إشكال هنا ذكر بعض العلماء وأجاب عنه أنه فيها في صحيح مسلم، ظهر الحديث في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام يبقى 7 سنين، وجاء عند أبي داود سند صحيح أن عيسى عليه السلام يبقى في الأرض 40 سنة، وهذا اختلاف ظاهر. كيف الجواب عنه؟ يعني كيف الجمع بين 7 وبين 40؟ الفرق كبير. ذكر ابن الحافظ وغيره في الجمع بين الحديثين، قال إن 40 هي مجموع ما يمكثه عيسى عليه السلام قبل الرفع وبعد النزول، يعني ولد عيسى عليه السلام وبقي 33 سنة ثم رفع ثم ينزل ويبقى 7 سنين، فالمجموع 40، إذا ما في تعارض، يبقى في الأرض 40 سنة. هذه الرواية مطلقة، ما فيها ذكر ما قبل الرفع وما بعده. وفي صحيح مسلم الرواية خاصة بما بعد النزول وبعد قتل الدجال وموت يأجوج ومأجوج، فيبقى الناس 7 سنين ليس بينهم عداوة. جاء في السنن أو في المسند حتى ترتع الإبل مع الأسود والبقر مع النمور ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، تنزع العداوة من الأرض، فليس بين 2 عداوة، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. وترد الأرض بركتها حتى يأكل العصابة من الرمانة، الرمانة الواحدة يأكل منها عدد كبير من الرجال الأشد الأقوياء، ويستظلون بقحفها. قش الرمانة يكون كالخيمة من عظم الرمانة، يستظل تحته عدد من الناس، ويكفي حتى يكفي ويبارك في الرسي، الرسل أي اللبن، حتى تكفي اللقحة وهي الأنثى من الإبل القبيلة من الناس، وتكفي البقرة الفخذة من الناس، أو الشاة تكفي الفخذة من الناس، يعني تكون اللبن الناقة يكفي قبيلة كاملة. هذا شيء عظيم. ما سبب هذه البركة؟ أنه الإيمان والاستقامة على طاعة الله، لأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية، إما أن يسلم الشخص وإما أن يقتله، وقبل أن يقتله يموت. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نزول عيسى عليه السلام قال: لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه يوجد ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. إذن إذا رأى عيسى رجلا كافرا مد البصر فإن هذا الكافر يموت. لكن لو قال هل يبقى في الأرض كافر؟ هل عيسى يحكم الأرض كلها وهل يبقى كافر؟ أو يكفرون بعد موت عيسى لأن الساعة تقوم على شرار الخلق؟ يقول هذا لم يبين أن هل عيسى يحكم الأرض كلها أو يبقى كفار في بلدان أخرى بعيدة. الله أعلم، لكن الظاهر أنه يحكم الأرض كلها، لكن يحصل الكفر بعد موته، يعني يرجع الناس شيئا فشيئا إلى الكفر. إذن الأقرب للسياق، يعني لاحظ السياق، قال: هذا رحمة من ربي، قال أي ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي السد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ. اشتفنا الآية التي بعدها يومئذ، يعني بعد دك السد، تركنا بعضهم يومئذ يموج. هذه إشارة لكثرة يأجوج ومأجوج، وأنهم أعداد هائلة جدا لا يحصيها إلا الله. ولذلك نسبة أهل النار إلى أهل الجنة كم؟ 999 من الألف واحد في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء 999 اللي يدخلون النار، كم من يأجوج ومأجوج منهم؟ يعني إذا اجتمع النار كل 1099، تجمعوا هؤلاء 999 كل أهل النار ملايين لا شك، أعداد هائلة، كم نسبة يأجوج ومأجوج من أهل النار، وكم يدخلها من غيرهم؟ تعرفون النسبة؟ ورد في حديث في الصحيحين، حديث سعيد رضي الله عنه قال: أبشروا، لما ثقل هذا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أين ذاك الرجل؟ إذا كان في 1001 يدخل الجنة، أين ذاك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. يعني كل ما دخل 1000 النار من يأجوج ومأجوج دخل من غيرهم واحد. هل هم من هذه الأمة فقط أو من جميع الأمم؟ محتمل، لكن من غير يأجوج ومأجوج واحد، ومن يأجوج ومأجوج 1000. هذه نسبتهم إلى أهل النار، نسبة يأجوج من غيرهم ممن يدخل النار والعياذ بالله. إذن أعداد هائلة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إذن يموج كثرتهم كالموج، ولذلك لا أحد يستطيع أن يقاتلهم أبداً. ولذلك الله عز وجل يوحي لعيسى عليه السلام فيقول لي: إني أخرجت عباداً لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطهور. ما يمكن القتال مع عيسى عليه السلام، نزل يجاهد يجمع المسلمين ويقاتل اليهود وينصر الله على اليهود ويقتل الدجال ويقتل المسلمون اليهود، حتى إذا اختبى اليهودي وراء الحجر والشجر يقول الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فهذا جهاد ونصر عظيم على الدجال وأتباعه من اليهود. جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يدفع اليهود يدفع الدجال من يهود من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، نوع لباس لليهود، بس من يهود أصفهان 70,000 يتبعون الدجال فضلا عن غيرهم من أتباعه. يدفع الدجال أعداد هائلة أكثر من اليهود، ومع ذلك ينصر الله عز وجل عيسى عليه. لكن بالنسبة ليأجوج وماجوج، لا، الله عز وجل قال: لا يدان لأحد بقتاله. طيب لو قال قائل، يعني هذه الآن هذا إيراد لا مانع من ذكره، يعني لو قال واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يداني، هذا حديث صحيح مسلم، لا يداني، وماذا يريد باليدين هنا؟ اليد الحقيقية ولا القدرة؟ القوة. طيب ألا يستدل بهذا الحديث على يعني تأويل اليد، يد الله عز وجل بالقدرة؟ لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلق اليد وأراد بها القدرة، وهذا كلامه عليه الصلاة والسلام، استعمل لفظ اليد يريد به القدرة. فلماذا ننكر على من أول صفة اليد بالقدرة؟ واضح السؤال؟ الجواب عليه أن نقول: نحن لا نمانع أن كلمة يد تطلق في اللغة ويراد بها أحيانا، ليس دائما، يراد بها القدرة أو النعمة. هذا ثابت في اللغة. جاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية لما جاء شو اسمه أحب الطائف هذا سيد اسمه، المهم أنه سيد مسلم سيد الطائف، كنت أذكر اسمه شيء، شهيد بن عمرو، صح؟ لا، شهيد بن عمرو بن قريش. المهم هذا من أهل الطائف، جاء للإصلاح، فقال جاء يعني يحاول يصلح، ونعم ذكر اسمه عروة بن مسعود، أحسن. فجاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام عروة لا يتكلم، يقول: يا محمد، إني لا أرى إلا أوباشا، يعني أخلاط الناس مجمعين، يوشك أن يفروا عنك، يعني لو نشرت الحرب. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وكان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أمصص بضر اللات، يعني زيادة في التعنيف والتحقير، نحن نفر عنه. فعروة غضب من هذه الكلمة، أنه جعل اللات امرأة وذكر الفرج، يعني غاية الإهانة. فعروة غضب ونظر، قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر. ماذا قال عروة؟ قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. أبو بكر رضي الله عنه فعل معروفا بعروة، أبو بكر رضي الله عنه من المحسنين، وكان يعني يسعى في الخير والإصلاح. عروة كان عليه دية وعجز عنها، فاستعان أبو بكر فأعانه على أداء تلك الدية. عروة تحملها عن غيره لأنه سيد من سيادة ثقيف، فتحمل هذه الدية وكلم أبو بكر في الجاهلية. أبو بكر كان ذا سعة ومال، ففزع معه وأعانه على أداء الدية. فعروة يشعر بالنعمة من أبي بكر رضي الله عنه، واليد الكرام الفضل أو النعمة، فقال: لولا يد لك عندي. ماذا يريد اليد؟ النعمة بلا شك، ولا يريد اليد الحقيقية أبدا. وهذا الحديث صحيح البخاري، وعروة عربي قح، إذا العرب يستعملون اليد يريدون بها النعمة أو القدرة، هذا ما ينكر. لكن نقول لابد من قرينة تصرف اللفظ من الحق من الحقيقي المعنى الحقيقي إلى هذا المعنى الثاني، قد سميه مجازا وكذا، لابد من قرينة تصرف. هنا لابد أن يفسر بالنعمة، مستحيل يفسر بيد حقيقية. إن هل يمكن أن يقال أن عروة يقصد لولا يد لك عندي، يعني أبو بكر قطع يده وأعطاها عروة وعنده يد أبو بكر حقيقية، هل يمكن أحد يفهم هذا؟ مستحيل. لو قال وقال لقيل هذا مجنون، لا يمكن لعاقل يفهمه. فما دام أنه لا يمكن يحمل المعنى الحقيقي، إذا صرفه إلى المعنى هذا المجازي أمر لا بد منه ضرورة، ما في لبس في المعنى. إذا لم يوجد لبس فلا إشكال. طيب عندنا آية ثانية، آية يعني أتينا بحديث لا يداني وكلام عروة وعربي، وفيه آية بأيد، لا الأيد هنا، الأيد هنا القوة ما فيها يد، بأيد مهب بأيدي، الأيد في اللغة القوة بدون يد، أيد واضح فرق بين أيد وأيدي. أيدي بالياء جمع يد، وأيد دال ساكنة هذا قوة. إذا هذه كلمة معناها القوة في أصل اللغة، ما تذكر. طيب في آية ثانية بسورة صعد من يذكرها؟ واذكر عبادنا
أولي
الأيدي، أولي الأيدي والأبصار، في قراءة قراءة الأيد بدنيا وقراءة ثانية الأيدي بالياء إثبات الياء. أولي الأيدي والأبصار، الأيدي بالياء هذه إيش؟ جمع يد. طيب وش المراد بها في الآية؟ هل المراد أولي الأيدي اليد الحقيقية الله يمدحهم بأن لهم أيدي حقيقية، ولا المراد بها القوة في العبادة والطاعة؟ الأول والثاني الثاني بلش القوة، لأن كل إنسان له يدان، ولا مدح في إثبات اليد الحقيقية لأي إنسان، لأن هذا خلق الله، كل إنسان له يدان، لو دحنا المرفلان له يدان وله ذنان، هذا مدح؟ ليس المدح. إذا المعنى الآن ضرورة أن تفهمه بالمعنى الثاني القوة، أنه لا يمكن مراد باليد الحقيقية، لأن الآية ما تفعل إنسان، يذكر شيء موجود عند كل الناس ولا مدح فيه أصلا، يعني هذا خلق الله. الإنسان مو هو اللي جاب يد لنفسه، لكن إذا فسر بالقوة في العبادة صار هذا في العلم والعبادة صار مدح. إذا خلاص نقول أنه المعنى هذا المجازي لابد أن يدل عليه دليل قاطع. الأصل أن الكلمة تحمل على إيش؟ على المعنى الحقيقي، معنى حقيقي، هذا الأصل، إلا بقرينة واضحة تصرفه عن هذا المعنى. فإذا جاءت قرينة واضحة ما في إشكال. لكن بالنسبة لصفة الله اليد نقول ليس هناك قرينة تصرفه إلى المعنى المجازي، هذا إن صح التعبير بالمجازي لأنه النعمة والقدرة، بل عكس، بل فيه قرائن تؤكد المعنى الحقيقي. مثل إيش؟ ذكر الكف، الكف اللي يحتمل المجاز فتربو في كف الرحمن، ما في. القبض، القبض يدل على اليد الحقيقية، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكر الأصابع هذا يؤكد إيش؟ اليد الحقيقية، إن قلوب بني آدم بين أصبعين وأصابع الله، إن الله يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع الأخ الحديث. إذا بذكر الأصابع وذكر الكف وذكر القبض وذكر الساعد يعني ابن حبان سيد الصحيح، هذه تؤكد المعنى الحقيقي. يعني لو ما جاء تأكيدات لابد أن يصرف المعنى الحقيقي، فكيف يوجد كل هذه المؤكدات وعدم وجود ما يصرفه عن المعنى الحقيقي؟ وكذلك في يعني معاني أخرى مثل وإن تعدوا نعمة الله، قرينة ثانية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن تفسيرها بالنعمة، لأن نعم الله ليست ثنتين، والله عز وجل وإن تبوا بل يداه أثبت يدين، بل يداه لو فسرنا اليدين بالنعمة ما يستقيم، لأن يعني النعم ليست ثنتين، النعم لا تعد، وإذا فسرناها بالقدرة ما يستقيم، لأن القدرة لا تتعدد، إن الله على كل شيء قدير. صار وصف، ما يقال له قدرتان ثلاث، القدرة وصف ذاتية لا تتعدد، مثل الحياة، فالقدرة لا تتعدد. أنا على استطراد، حتى لو إنسان سمع مثل هذا الكلام، لأنه أحيانا بعض الأشاعرة يلبس، يقول جاء في الحديث ذكر اليد يراد بها القدرة، وجاء في القرآن اليد يراد بها القوة، فلماذا تنكرون علينا إذا فحولنا فسرنا اليد بالنعمة والقدرة؟ فالجواب كما سمعنا. ونفخ في الصور. الصور ما هو؟ الصور يعني يسمى القرن، يسمى القرن كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، ينتظر الأمر بالنفخ فينفخ. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. القرن، طيب القرن، يقول واحد ما عرفت الصور ولا عرفت القرن، من يوضحوا لي الصور أكثر؟ قل مثل إيش؟ البوق. أنا ما أعرف البوق، ورطنا إن القرن البوق، وأعرف الصور وأعرف الصور، إيش نقول له؟ أعطونا شيء من الواقع، مثل إيش؟
قبل الحيوان.
لا لا لا، إحنا جينا هذه قبل الحيوان بعيد. القرن مثل يسمونه الميكروفون، تعرفون الميكروفون؟ في عندنا الميكروفون هذا الكبير اللي في المنارة، المناير المساجد، واسع من جهة وضيق من جهة. والميكروفون القديم كانوا يحرجون في الميكروفون، يمسك الإنسان وشبيه ميكروفون المنارة ويتكلم، موجود إلى الحين. فهذا هو القرن، أنه يعني الصور، القرن مثل الميكروفون، له يعني دائرة كبيرة جدا والجهة الأخرى ضيقة، ينفخ فيه فيصدر صوتا عظيما. والذي ينفخ يعني الأقرب أنه إسرافي، ما في نص صريح، صحيح حديث فيه ضعف، لكن هو المعروف عند العلم أن الذي وكل بالنفخ إسرافيل عليه السلام. فإذا نفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة إيش؟ الموت، الصعق هو الموت، يموت كل من على وجه الأرض، حتى الملائكة. يقول شيخ الإسلام تيمية الملائكة يموتون في قول جمهور أهل العلم، فهذه النفخة الأولى. النفخة الثانية نفخة ماذا؟ البعث. إذا نفخ في الصور الثانية، قامت الخلائق وأحياهم الله عز وجل. وذكر العلماء أن الأرواح تتطاير إلى الأجساد بعد أن تنبت الأجساد كما ينبت البقر، فإذا تم نبات الأجساد نفخ في الصور، فكل روح تذهب إلى جسدها بأمر الله فيقومون سرعا مسرعين، يعني تدب فيهم الحياة بقوة، مو مثل البداية يولد الإنسان طفلا صغيرا حياته ضعيفة، لا، هؤلاء يبعثون كما ماتوا، صغير صغير وكبير كبير، يقومون ويتوجهون إلى المحشر مسرعين. في نفخة ثالثة ورابعة ولا بس ثنتين؟ في ثالثة ورابعة، الأربعة هذه ما في شك، بعض العلماء يزيد، لكن الأربعة هذه ثابتة ما فيها شك. الأولى نفخة الموت في الدنيا، نهاية الدنيا، الثانية نفخة البعث، والثالثة نفخة ماذا؟ ثالثة من يعرف؟ نفخة تكون عند مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما اختلف الأنصار مع اليهودي ولطم اليهودي، وجاء اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فلان لطم وجهي وأنا لي عهد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفاضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيسحق من في السماوات والأرض ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. هذه نفقة لمجيء الله تبارك وتعالى في فصل القضاء. والصعق المذكور إغماء وليس موتا ثم يفيقون. وهذا يعني دلالة واضحة في الحديث، لأن يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من بعث، يبعث من الإغماء أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم حوسب بصاقتي يوم الطور. طبعا هذه ليست نفخة البعث من الموت، لأن البعث من الموت موسى كان عند النفخة الثانية التي هي البعث من الموت. موسى عليه السلام كان حيا ولا ميتا؟ ميتا، كل الناس أموات، فإذا نفخ الصور قام. لكن هذه يفيق النبي عليه الصلاة والسلام يجد موسى مستيقظا وماسك قائم وقام العرش. هذا دليل على العرش قد جاء، الله سبحانه وتعالى وضع عرشه وأتى لفصل، وجاء ربك وملك صفا صفا ويحمل العرش ثمانية. فموسى عليه السلام آخذ بقائم، يقول هذا معناه قائم العرش واصل إلى الأرض. وموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش متمسكا بها. إذا هذه هي نفخة الصعق الإغماء. موسى عليه السلام إما أنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه لم يصح، لأجل أنه صعق في الدنيا لما تجلى ربه للجبل جعل دكا وخر موسى صعقا. فاحتمال أنه لا يصحق يوم القيامة لمجيء الله، لأنه قد صعق في الدنيا لما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل. إذا هذه الأربع لا شك فيها، بعضهم يزيد خامسة وهي نفخة الفزع. يقول أولا ينفخ نفخة فيفزع الناس في الدنيا، في آخر الدنيا يفزعون، ثم ينفخ ثانية فيموتون، ثم ثالثة يحيون، ثم رابعة لمجيء الله، ثم خامسة يفيقون. لكن نفخة الفزع هذه ليس عليها دليل واضح. ذكر في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب إلى كأنه فزع يوم القيامة. ليست في الدنيا، ليست واضح، ليس ظاهرة في الدنيا. وإذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فينفخ في الصور فأول من يسمعه رجل يلوط في حوض أبنه، يعني يطينه، فإذا سمعه رفع ليتا ووضع ليتا، الليت هي صفحة العنق، يعني أمام رقبته يستمع ثم يصحق. معناها أنه يصحق من نفس النفخة، وأن هذه النفخة ينفخ والناس يعيشون حياتهم كما هي، ما في فزع ولا شيء. لذلك قال ينفخ بالصور والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم وتقوم الساعة، والرجل يلط في حوض إبله فما يصدر عنه حتى تقوم، والرجل يحلب لقحته فما يفرغ منها حتى تقوم. هذا صحيح مسلمين. فمعناه أن الناس يعيشون حياة طبيعية، تبايعون ويحلبون ويشتغلون ثم ينفخ الصور فجأة. فإذا نفخ الصور فجأة ماتوا، يسمعه رجل يلط في حوله فيصليته ثم يصعق، يعني في الحال، ثم يصعق الناس كلهم. فالله أعلم، يعني المؤكد أربعة والخامسة مع الأدلة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، تأكيد الجمع أنه لا يمكن أن يتخلف أحد. جمعناهم جمعا أي جمعا تاما لا يغادر أحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والجمع ليس للإنس والجن فقط، لا، جمع لكل الخلائق، حتى الوحوش، والوحوش حشرت، حتى الملائكة ينزلون، كل الخلق يحشرون يوم القيامة إلا ما في الجنة من الحورين والولدان ولا ما لهم علاقة بالجمع والحشر، لكن بالنسبة لمن كان في الدنيا من الإنس والجن والبهائم والملائكة كلهم يحشرون في ذلك اليوم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. كيف يؤتى بجهنم؟ قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة مجيء جهنم. من يأتي بها؟ يأتي بها من؟ الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. يعني شو أعداد هائلة، لها 70,000 زمام، الزمام المقود، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أين هي قبل مجيء؟ ما يعرف. جهنم اليوم وينها؟ طارج في الأرض السابعة، كما جاء في حديث براء طويل في عذاب القبر كذا في عند أحمد، أنها في الأرض السابعة يؤتى بها إلى الأرض. طيب لماذا وصف مجيء جهنم بنار عرض وعرضنا جهنم؟ يعني إيش معنى العرض أنها تعرض؟ قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا. مرصادا يعني إيش تفهم من الآيات؟ عرض ومرصاد، إذا أتي بها أين توضع؟ توضع بين الناس وبين الجنة، والجنة يؤتى بها وأزلفت الجنة للمتقين. لكن ما ذكر في النصوص كيف يؤتى بالجنة. الجنة فوق السماوات السبع، فالجنة في أعلى الكون فوق السماوات السبع وسقف العرش، يعني ما فوق الجنة إلا العرش. كيف يؤتى بالجنة؟ لم يذكر، الله أعلم، لكنها تزلف أي تقرب. وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، لكن بينهم وبين الجنة النار معروضة. عرضنا جهنم ولا طريق إلى الجنة إلا عبر النار، فلذلك يؤتى بالصراط وهو الجسم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يؤتى بالجسم. قال وما الجسم يا رسول الله؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وحسك وشوكة يقال لها السعدان. تعرفون شوك السعدان؟ قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم. وجاء في بعض الروايات أنه كحد السيف، فهو حاد وفي زلق وفي حسك وفي كلاليب وشوك، يعني لا يستطيع حد أن يمر عليه إلا إذا ثبته الله، والناس تجري بهم أعمالهم، لا أحد يستطيع أن يجري بنفسه أو حتى يقف على الصراط بنفسه، لكن الله عز وجل يجعل أعمال العباد هي التي تجري بهم، فكلها بحسب عمله، منهم كالطرق منهم كالبر. فالنار معروضة ولا طريق للجنة إلا على الصراط، فمن نجا من الصراط وصل إلى القنطرة التي بين الجنة والنار، يحبسون عليها ويتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم دخول الجنة. نسأل الله فضله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هذه الآية تحتاج إلى فهم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، إيش المعنى؟ يعني هل في غطاء أنهم ما يقرؤون القرآن؟ في غطاء عن ذكري، الذكر مراد القرآن، فكيف معنى الغطاء عن الذكر؟ يعني ما يشوفون القرآن، وليش المقصود؟ يعني تأمل ما ذكر الله في القرآن. الله عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى السماء، أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رجعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كثيرة أمر الله عز وجل بالنظر والتدبر، وذكر آيات عقلية وآيات كونية وآيات عظيمة كثيرة. هم غفلوا، يعني معنى الآية الذين كانت أعينهم في غطاء عن النظر بما أمر القرآن بالنظر إليه، هذا المعنى. ليس المعنى أنهم أعينهم في غطاء عن ذكري أنهم يشوفون القرآن أو ما يشوفون أحرف القرآن، لا، المقصود أنهم غفلوا عن تدبر ما أمر القرآن بتدبره. وعلى هذا المشكل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع، هذا فيها أشكال إذن، كيف ما يستطيعون السمع ومع ذلك يعذبون؟ لا يستطيعون سمع، يعني ما يستطيع أن يسمع القرآن السمع الذي به الفهم، ولا السمع المجرد موجود، لكن المنفي هو سمع الفهم، كما قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني ليس مع السمع الحسي لهم كانوا يسمعون القرآن. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، فهم كانوا يستمعون، لكن المراد سمع الفهم، لا يستطيعون السمع، كانوا لا يستطيعون السمع. طيب إذا كان عاجز عن السمع لا يستطيع، كيف يعذب؟ لأنه لا واجب مع العجز. الجواب ما هو؟
سمع الانتفاع.
لنقول هذا العجز سببه ما هو؟ هم ذنوبهم، كما قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن هذا العجز عن السمع هم السبب فيه، فلذلك لا يعذرون، أنهم كفروا، لما كفروا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الله عز وجل طبع على قلوبهم وعلى سمعهم فصاروا لا يستطيعون أن يسمعوا، وليسوا بمعذورين لأنهم السبب في هذا الطبع أو الخاتم الذي على أسماعهم. مثل أبي لهب، أبو لهب نزلت الآية تبت يد أبي لهب، هل يستطيع أن يسمع بعد نزول الآية ولا ما يستطيع؟ مستحيل، لا يمكن، كيف يسلم؟ الله حكم عليه وأخبر أنه في النار، فلا يمكن أن يسلم. طيب هذا يعني أحيانا يصير إيراد في تلبيس، يقولك أبو لهب يقدر يسلم، تقول لا. طيب إذا كان عاجز عن السلام كيف يدخل النار؟ والله اللي منعه وحال بينه وبين الإسلام، ما يستطيع أن يسلم، الله حال بينه وبين الإسلام، لأنه لو أسلم يعني صار خبر الله غير صحيح، مستحيل أن يخبر الله خبرا لا يكون حقا صحيح صدقا. نقول حال الله بينه وبين الإسلام بسبب كفره، بسبب كفره وعناده طبع الله على قلبه فكفر وتولى وسلم الله والله غني حميد. لذلك أحيانا الإنسان مثلا يتعاطى محرما مثل خمور وتدخين وغير ذلك فيدمنه ويعجز على عن تركه، يبكي ألما لكن ما يستطيع أن يتركه، هل هو معذور؟ لو سألت أي واحد معذور هذا؟ يعرف الناس بالفطرة بكل سهولة بدون تفكير، من هذا المدمن الآن ما يقدر يترك الخمر والمخدرات، لكن هل هو معذور؟ لأنه عاجز. قال له هو معذور، ليش طيب؟ قال لأنه هو اللي وصل نفسه لهذه المرحلة فلا يمكن أن يعذر، وإلا صار أي واحد يدمن ويصير معذور. فهذا يعني الإيراد سهل، الجواب عنه واضح. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني هؤلاء الكفار يعتقدون أنه إذا عبدوا هذه المعبودات سواء الصالحين من عزير والمسيح والملائكة أنهم سيكونون أولياء ينجونهم من النار ويدخلونهم الجنة ويشفعون لهم وغير ذلك، هذا ظن باطل، لأن هؤلاء المعبودون هم عباد الله، فالله سبحانه وتعالى حقا يعبد، وهؤلاء عباد لا يستطيعون أن ينفعوه بدون إذن الله وبدون قدرة الله عز وجل. إذن كيف أنت تريد عبد من عباد الله تعبده من أجل دخلك الجنة؟ ما يملك الجنة، لا يمكن أن يكون وليا لك حقا وينفعك من دون الله، مستحيل. وذلك الله عز وجل ينكر عليهم، فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، لأن المعبودين هم عباد الله، أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أولياء يعني ينصرونهم، أولياء ينجونهم في الدنيا من الكرب وفي الآخرة من النار يدخلونهم الجنة، مستحيل أن هؤلاء يفعلون ذلك من دون الله، لأن الله هو الرب، هو الخالق للجميع، للعابد والمعبود، فلا يمكن للمعبود أن يفعل شيء بدون إذن الله، هذا دليل عقلي قاطع. الله عز وجل هو الرب، هو اللي خلق المعبود، وأنت الآن تتولى هذا المعبود وتزعم أن هذا المعبود سينفعك في الدنيا نجيك مكروبات، ينفعك في الآخرة نجيك من النار، هذا خطأ واضح، لأن هذا لن تعبده عبد لله، والله سبحانه وتعالى نهاك عن عبادته، فلا يمكن لهذا المعبود أن ينفرد بإدخالك الجنة من دون الله، لأنه ما يملك، لأنه عبد. واضح معنا؟ فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، حتى لو كان المعبودون من الكفرة من الشياطين ونحوها، حتى الشياطين هم عباد الله ولا يستطيعون أن ينفعوا بشيء لم يرد الله سبحانه وتعالى. إنا اعتدنا أي هيئنا و يعني هيئنا وأرصدنا، فجهنم مخلوقة، اعتدنا أي هيئنا جهنم مهيئة موجودة مخلوقة، اعتدنا جهنم للكافرين نزلا يعني منزلا، النزل يطلق أحيانا يراد به المنزل وأحيانا يراد به ما يقدم للضيف من طعام وشراب، فجهنم أعد الله نزلا يعني منزل، ويمدون بالطعام والشراب وهو أخذ الطعام والشراب والعياذ بالله. ما الدليل على أن النار مخلوقة موجودة؟ اعتدنا هذه آية تدل على ذلك، في نصوص أخرى تدل على أن النار مخلوقة موجودة، مثل
النار
يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. لذلك قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا حديث واضحة قال اشتكت النار إلى ربي فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفسين في الشتاء ونفسين الصيف، فرشد ما تجدون من الحرب ورشد ما تجدون من الزمهرير، ولا نصوص كثيرة في هذا. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذا مذهب السنة والجماعة. لكن الجنة هل هي موجودة كاملة ولا تكمل شيئا فشيئا من المساكن والأشجار ونحو ذلك؟ نقول تكمل شيئا فشيئا، كما قال إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرع أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، رواه الترمذي حسن. وحديث ثاني قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، الجنة موجودة مخلوقة، لكن مساكن كل إنسان تبنى على حسب عمله، كلما غدا إلى المسجد كلما غدا إلى المسجد أعد له نزلا في الجنة، من غدا إلى المسجد راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كل ما غدا يعني راح في النهار أو راح ذهب في آخر النهار إلى المسجد يعد له نزلا، يعني ما يعد للضيف من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هذا الأسلوب للتشويق، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لا شك أن السامع سيشتاق إلى معرفة الجواب، وهذا من الأساليب التي فيها يعني جر وتحفيز انتباه السامع لما سيلقى، وهذا كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ليس دائما، أحيانا يقول أتدرون من المفلس، فيجيبون فيما يعرفون، يجيبون خطأ ما في مانع، الطالب لو أجاب خطأ معذور ما في مانع لأنه في مكان التعليم، فيجيبون خطأ صحيح ما تدرون ما تعذون الشديدة فيكم، قال والذي لا تصفعه الرجال، ثم يبين المراد، وفي حديث بهذا اللفظ من باب التشريع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال أعمالا تميز. الأخسرين الذين خسروا في من جهة الأعمال، خسروا بسبب أعمالهم السيئة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه أعظم حسرة والعياذ بالله، أن الإنسان يجتهد في عمل يظن أنه يقرب إلى الله ثم يتبين له أنه على ضلال وأن عمله حابط. مثل ماذا؟ مثل اليهود والنصارى ومثل غلاة الصوفية والجهمية والرافضة وأصحاب الفرق هذه الذين يدعون الإسلام، وتراهم يفعلون أعمال كثيرة. الخوارج يحقر أحدكم صلاته عند صلاة صيامه عند صيامه، يعملون أعمال عظيمة، يحجون، يعتمرون، ينفقون الأموال، يصلون، لكن يظنون أنهم على خير ويرون أنهم هم صح وغيرهم هو خطأ. إذا قدموا يوم القيامة أعمالهم هباء منثور، لا ليس معهم منها شيء والعياذ بالله. تذهب كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها، لأنه عندهم شك، هم ظنوا أنهم على خير لكنهم مشركون، فحبطت أعمالهم بالشرك وهم لا يشعرون بسبب جهل العوام من جهة وتلبيس القادة من جهة. القادة في الغالب يعرفونهم على ضلال لكن يصرون عليه حفاظا على جاههم وعلى أموالهم ونصبهم. يعرفون في الغالب القادة رؤوس الصوفية رؤوس الجهمية رؤوس هؤلاء قد يعرفونهم على ضلال لكنهم يصرون في تضليل الأتباع للمصالح التي يجنونها من الأموال والجاه والمناصب ونحو ذلك، وهذه أعظم الخيانة والعياذ بالله. كما قال تعالى إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يفاجئون أن هؤلاء كانوا يخدعونهم وهم كانوا يحسنون الظن بهم يظنونهم على خير وصلاح، فيفاجئون بأنهم أضلوهم. فمن شدة الحسرة يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأنهم تحسرون حسرة عظيمة ولا ما كانوا يظنون أن هؤلاء خدعوهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، الآيات تشمل آيات القرآن وآيات الكونية، ولقائه أنكروا البعث فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل المراد لا يقام وزن حقيقي ولا المراد لا نقيم لهم وزنا يعني لا قيمة لهم؟ إذا فلان ما له قيمة، ما له وزن، ما يزن شيء، ولا المراد لا نقيم لهم وزن ما توضع لهم موازين من الأصل؟ هذا هو المعنى الظاهر، يعني ظاهر السياق أنهم لا توزن أعمالهم. كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر قوام الكفار، فلا حسنات لهم يعني توزن، ما لهم حسنات، فلذلك ما يوضع لهم موازين، لأن الميزان له كفتان، كيف توضع فيها الحسنات وكيف توضع فيها السيئات. والوزن يوم ذي الحق فمن ثقلت موازينه ولكن مفلحون وخفت موازينه إلى آخر الآية. فالكفار ليس لهم حسنات فأمرهم ظاهر ما احتاج إلى وزن، فتجمع سيئاتهم ويقررون عليها ثم يدخلون النار والعياذ بالله. ذلك أي المذكور، ذلك خبر المبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك، يعني الأمر ذلك هو الحق الثابت. ثم بدأ استأنف الكلام جزاؤهم جهنم، إذا حبطت أعمالهم فليس لهم إلا النار بما كفروا بسبب كفرهم، والله لا يظلم مثقال ذرة، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كان الكفار يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالرسل، ما يأتي من الرسل إلا قالوا ساحر أو مجنون، والآيات كثيرة في هذا. ثم ذكر الله تعالى المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، الصالحات صفة لموصوف محذوف، تقديره عملوا الأعمال الصالحات. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس هي أعلى الجنات كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. صلى الله عليه وسلم. كيف تكون أعلى وسط؟ قالوا لأن العرش كالقبة والجنة الفردوس سقف العرش، والقبة أعلاها هو الوسط، أوسط القبة أعلاها، فلا تعارض بين العلو والوسط، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، اللي هو المنبع، المنبع وتنزل الأنهار إلى بقية المساكن في الجنة. نسأل الله الفضل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا علو الهمة، نسأل الله الفردوس فإنه أعلى الجنة. والإنسان إذا بدأ يدعو الله يسأل الله الفردوس يسأل الله الفردوس، هل سينام صلاة الفجر؟ هل سيشرب الخمر؟ هل سيزني؟ لا، يعلمك الهمة في الدعاء، وأكيد أنك إذا دعوت ستعمل الأعمال التي تعين على يعني تعين نفسك على أن تصل إلى هذا. أما العاجز ما نترى نفسه هو تمنى على الأمان. كان الإنسان يعصي يفجر ويسأل الفردوس تصير الأمان. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمنا أن نكون ذا همة عالية في الدعاء، يعني افعل الأسباب التي توصلك إلى هذا. أنت حينما تسأل الله الرزق تلح الله بأن الله يستعلم رزقك وكذا، ماذا تعمل؟ تنام في البيت؟ لا، تطلع تشتغل تحرك لأجل أن تجاب دعوتك، لأن الله عز وجل جعل الأمور أسبابا. فالإنسان إذا فعل أسباب ولح بالدعاء أعانه الله، بارك له في هذه الأسباب حتى يصل إلى مراده. وذلك كعب بن مالك ربيع بن كعب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته بالجنة ماذا قال له؟ قال: إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. ما قال أنا فاعل وأبشر وخذ راحتك ونم، لا، أعني على كثرة السجود. كان ربيع بعد ذلك لا يرى إلا راكعا أو ساجدا رضي الله عنه. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا، لأنه ليس فيها شيء ينغص العيش. والإنسان لماذا يتحول من بيت إلى آخر، من مدينة إلى أخرى أو من حارة إلى أخرى؟ بسبب منغصات البيت، ضاق عليها، الحارة فيها كذا كذا. لكن هنا الجنة ليس فيها منغص وليس فيها ملل، لأن النعيم يتجدد، نسأل الله الفضل. ولا يوجد في الكون في الوجود أطيب منها، كلها مخلوقة من المسك، فما بالك بجنة مخلوقة من مسك، تربتها كلها المسك، والياقوت حصباء الياقوت واللؤلؤ والزبرجد، ما من شجرة إلا ساقها من ذهب، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فهذه الدار لا يوجد لها مثيل في الكون، خلق الله عز وجل إكرام الأولياء، نسأل الله من فضله. قل لو كان البحر مدادا، المداد هو ما يكثر به يسمى الحبر، لو كان البحر، البحر كله يعني كل البحار، يعني هذا جنس يشمل كل البحار والمحيطات التي في الأرض، لو كان البحر مدادا، ربما يشمل البحر حتى اللي في السماء، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذا يدل على أن علم الله لا يتناهى، علم الله عز وجل لا يتناهى، مهما يكتب جل وعلا من الكلمات فعلمه لا يتناهى، لأنه صفة من صفاته، وصفات الله لا تتناهى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، لا يمكن أن يحد علم الله، ليس له حد يقف عنده. الإنسان له حد، مهما بلغ له حد، فوق كل ذي علم عليم. لكن علم الله عز وجل لا يتناهى مهما كثر المداد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وحتى لو سبعة وسبعة ومليون وملايين مليارات ما تنفع، مهما حصل من المداد والأقلام فإن علم الله لا ينتهي. ولو جئنا بمثله مددا، يعني مثلي ومثلي ومثلي لا ما لا نهاية لا ينتهي علمه تبارك وتعالى. قل إنما أداة حصر إنما أنا بشر مثلكم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر من يصرح بأنه بشر لأجل ألا يغلو الناس به حتى يعبدوه، كما تعالى مع عيسى والعزيز عبدوه. إنما أنا بشر مثلكم، كيف تعبدوني؟ أنا بشر مثلكم، يأكل ويشرب تكون له الحاجة وينسى ويغضب ويرضى وينام، بشر، لكن الله أكرمه بالوحي. بشر مثلكم يوحى، هذا الوصف، لا يعظم يطلب شيء من صفات الخالق ولا يجرد من النبوة، إنما هو بشر يوحى إليه، هذا هو الوسط. البشر لا يعبد ونبي لا يكذب. يوحى إلي أي يوحي الله لا إليه أنما، يعني حصر الدين في هذه الكلمة، أنما إلهكم إله واحد، الإله المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو أي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، الرجاء يفسر بالرغبة والرهبة، يعني الأقرب أنه يعني الظاهر أنه يأمل يرغب في لقاء الله. وأحيانا يأتي الرجاء بمعنى الخوف، لا سيما إذا نفي جامع نفي، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون ولا يرجون، إذا جاء منفي يصل هذا وهذا، إذا جاء مثبت في الغالب أنه الأمل يأمل لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو أن يأمل لقاء الله وأن يكرمه الله فليعمل عملا صالحا أي موافقا لشرع الله، ليس فيه بدعة ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، فهذا شرطان لقبول العمل، أن يكون موافق للشرع وأن يكون خالصا بوجه الله. إذا تخلف عن الشرطين فالعمل مردود، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يقول جل وعلا الحديث القدسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرد، هذا من جهة البدع والإحداث ولو كانت خالصة، وهذا من جهة الشرك ولو كان موافقا للشرع. حين كل عام وفق الشرع لكن يرد أنه فيه شرك، مثل من صلى يراعي، وأحيانا يكون خالصا لله لكنه غير موافق، مثل بدع عيد الميلاد ونحوها، هذه فعلونها خالصة لكنها على غير الشرع فلا تقبل، فلا يقبل العمل إلا باجتماع هذين الشرطين. نسأل الله أن يوفقنا محب الله أن أجل الكريم الله له صلى الله عليه وسلم.